مرحبا في انطلاقة جديدة لتحليلنا الشامل اليوم. نحن هنا لنأخذ كل من يبحث عن الفهم العميق والتعلم السريع في رحلة استكشافية دقيقة، بعيدا جدا عن زحمة المعلومات السطحية التي تملأ الفضاء اليومي.
يسعدني جدا التواجد هنا لنغوص معا في هذه التفاصيل.
في غوصنا المعرفي اليوم نعتمد على مادة غنية ومتنوعة مأخوذة من العدد 66 من مجلة 7 أيام صحتنا، وهو العدد الصادر تحديداً في 24 من فبراير لعام 2026.
مصدر حديث وغني جداً.
بالضبط، مهمتنا هي أخذ جولة بانورامية مفصلة داخل آليات جسد الإنسان وعقله. سنبدأ بتفكيك بعض الخرافات اليومية المتعلقة بالجهاز الهضمي والأسلوب المعيشي، ثم ننتقل إلى تحديثات طبية واكتشافات بيولوجية مفاجأة نوعاً ما.
صحيح، وصولاً إلى تحليل نفسي يغوص في مشاعر الشك في الحب والعلاقات. المثير للاهتمام في هذه المصادر هو كيف أن العادات الصغيرة والتفاصيل الدقيقة، سواء في تناول الدواء أو في أسلوب الحياة اليومي، تصنع الفارق الأكبر في الصحة العامة.
يعني تفاصيل قد لا نعير انتباهاً.
تماماً، والأهم من ذلك، هذه المصادر تظهر كيف أن العلم يراجع نفسه دائماً.
طيب، دعنا نفكك هذا الموضوع بدءاً من المحور الأول، الجهاز الهضمي والأسلوب المعيشي. خاصة مع اقتراب شهر رمضان، هناك دائماً تحديات ترافق فترات الصيام.
تحديات لمرضى القولون العصبي تحديداً.
بالضبط، نتحدث عن ألم، انتفاخ، إمساك أو إسهال. وهناك اعتقاد بأن الصيام نفسه هو المشكلة.
هذا التحليل يوضح أن المشكلة ليست في الصيام بحد ذاته، على العكس، الصيام يعطي للجهاز الهضمي راحة. المشكلة تكمن في التحول المفاجئ.
التحول المفاجئ في مواعيد الأكل،
في المواعيد وفي الكميات. التحول من 3 أو 4 وجبات صغيرة إلى وجبتين كبيرتين. وما يحدث هو أن الكثيرين يتناولون الطعام بسرعة كبيرة جداً. الأكل السريع يدخل كميات هائلة من الهواء لمعدة كانت ممتدة وفارغة فجأة.
يعني صدمة ميكانيكية للمعدة.
تعبير دقيق، صدمة ميكانيكية، وهذا التمدد المفاجئ يسبب الألم والغازات.
إذن الاستراتيجية التي تطرحها المصادر كحل، والتي يسمونها الإفطار المتدرج، كيف تعمل؟
الإفطار المتدرج فكرته بسيطة، البدء بحبات من التمر مع كوب من الماء أو حساء دافئ، ثم التوقف.
التوقف تماماً؟
نعم، الانتظار لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة. هذا الانتظار ضروري لتهيئة البنكرياس والمرارة للعمل بلطف.
هذا يشبه الإحماء للسيارة في الصباح الباكر.
تشبيه ممتاز، وبعد الإحماء ننتقل للوجبة، وهنا ينصح بالبروتينات الخفيفة كالدجاج أو السمك، والكربوهيدرات السهلة كالأرز. وهناك نقطة هامة جداً حول الخضار.
الخضار المطهية أفضل من النيئة.
صحيح، طهي الخضار يكسر الألياف القاسية، مما يسهل المهمة على القولون ويمنع التخمر المزعج.
وماذا عن وجبة السحور؟ المصادر تتحدث عن السحور الذكي.
السحور الذكي يعتمد على تجنب الأطعمة التي تخلق مشاكل أثناء النوم. يتم التركيز على البروتين كالبيض والكربوهيدرات المعقدة، ويجب تجنب البقوليات تماماً، وكذلك المشروبات الغازية قبل النوم لأنها تسبب ارتداداً معوياً وغازات.
مع أهمية المضغ البطيء وتوزيع شرب الماء تدريجياً بدلاً من شرب لترين دفعة واحدة.
بالتأكيد، الكلى لا تستطيع التعامل مع كميات ضخمة من الماء في وقت قصير، لذا التوزيع التدريجي هو الحل.
هذا ينقلنا إلى نقطة أخرى مرتبطة بالهضم، خرافة أزمة الكبد. عندما يشعر المرء بالغثيان أو الثقل بعد وجبة دسمة، التبرير الجاهز دائماً هو الكبد متعب.
هذه واحدة من أكثر الخرافات انتشاراً. الكبد عضو صامت بيولوجياً.
صامت بمعنى لا يشعر بالألم؟
بالضبط، نادراً جداً ما يسبب الكبد ألماً مباشراً. عندما يحدث غثيان وثقل، المشكلة تكون في المعدة أو الأمعاء، أو ببساطة عادات سيئة مثل الأكل الدسم وقلة الحركة.
وماذا عن مشروبات الديتوكس التي يروج لها لتنظيف الكبد؟
لا حاجة لها طبياً، الكبد مصمم ليجدد نفسه وينظف السموم طبيعياً، لا يحتاج إلى عصائر ديتوكس مكلفة، بل يحتاج لنمط حياة متوازن فقط.
بالحديث عن نمط الحياة المتوازن، يبرز تساؤل حول الرياضة، وتحديداً تمارين البيلاتس. هل هي حقاً حل سحري لخسارة الوزن كما يسوق لها؟
إذا كان الهدف هو خسارة الوزن السريعة وحرق سعرات هائلة، فالبيلاتس ليس الحل الأمثل المباشر مقارنة بالكارديو أو الجري.
لكن لها فوائد أخرى أعمق.
عميقة جداً. هي تبني العضلات العميقة المحيطة بالعمود الفقري وتحسن القوام، والأهم تزيد من وعي المرء بجسده.
وعي بالجسد، كيف يفيد ذلك في الصحة العامة؟
عندما يصبح الشخص أكثر وعياً بوضعية جسده ومرونته، يتوجه تلقائياً لخيارات غذائية أفضل للحفاظ على هذا الشعور الجيد. لذا دمج البيلاتس مع الجري ونظام غذائي هو المعادلة الناجحة.
جميل. وما دمنا نتحدث عن الخيارات الغذائية، ما هو دور المشروبات الطبيعية في التحكم بضغط الدم؟
المشروبات هنا عامل مساعد وليست بديلاً عن الدواء أبداً. الأساس هو شرب الماء، لتر ونصف إلى لترين يومياً للحفاظ على سيولة الدم.
والمصادر تذكر الشاي أيضاً كعامل مساعد.
نعم، الشاي بأنواعه الأخضر والأسود والأبيض. السر يكمن في احتوائه على مضادات الأكسدة ومواد تسمى البوليفينولات، وهي تدعم مرونة الأوعية الدموية.
لكن بشرط استهلاكه بدون سكر مضاف.
بدون سكر، وتجنب شربه ليلاً بسبب الكافيين. عصير الشمندر أيضاً ممتاز لضغط الدم. وفي المقابل، العصائر الصناعية ترفع الضغط والوزن ويجب تجنبها.
هذا التحليل الدقيق للعادات الغذائية يأخذنا إلى المحور الثاني في رحلتنا الاستكشافية اليوم، محور التنبيهات الطبية والاكتشافات البيولوجية. وهناك خبر عاجل يهم كل منزل.
تقصد سحب دواء دوليبران للأطفال؟
بالضبط. في 23 من فبراير، مختبر أوبيلا هيلث كير سحب دفعات من دواء دوليبران المخصص للأطفال بتركيز 2.4%.
اللافت للانتباه هنا هو سبب السحب. المشكلة لم تكن أبداً في تركيبة الدواء الكيميائية،
بل في أداة القياس، المصة البلاستيكية المرفقة بالدواء.
نعم، تبين أن التدريجات المطبوعة على المصة تتلاشى وتختفي عند غسلها بماء دافئ أو ساخن.
اختفاء هذه الأرقام يبدو أمراً بسيطاً، لكنه خطير.
خطير جداً، لأن الجرعة تعتمد على وزن الطفل من 3 إلى 26 كيلوغراماً. غياب التدريج يؤدي إلى خطأ في تقدير الجرعة، مما يهدد بتسمم الكبد نتيجة جرعة باراسيتامول زائدة.
وهذا يذكرنا بحديثنا عن الكبد قبل قليل وكيف يجب حمايته. إذن يجب فحص الدفعات المتضررة أو استبدال المصة من الصيدلية.
إجراء ضروري لا يمكن التساهل فيه.
طيب، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. ننتقل إلى موضوع أدوية الزهايمر. المصادر تشير إلى أن العلم تراجع عن قرار سابق.
صحيح. نتحدث عن مجموعة أدوية تسمى مضادات الكولينستراز، مثل دونيبيزيل، غالانتامين، وريفستريجمين. في عام 2018، فقدت هذه الأدوية التعويض المالي من الضمان الصحي في بعض الدول.
بحجة ضعف فائدتها السريرية؟
بالضبط. كان يعتقد أن تأثيرها ضعيف ولا يبرر استخدامها. لكن التحديث الطبي الحالي يستند إلى دراسة جديدة أثبتت فعالية هذه الأدوية على المدى الطويل في إبطاء التدهور المعرفي.
هذا يعني أن العلم يصحح نفسه. ما نراه غير فعال اليوم قد تثبت الأيام والبيانات طويلة الأمد فائدته.
وهذا يعيد فتح النقاش بقوة حول أهمية توفير هذه الأدوية ودعمها مجدداً.
من ألزهايمر ننتقل إلى دراسة أخرى مذهلة من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، وتحديداً قسم الفسيولوجيا. دراسة حول الفئران، لكن نتائجها تفسر لغزاً بشرياً كبيراً حول الألم المزمن.
لغز الفروق البيولوجية بين الجنسين في الشعور بالألم. إذا نظرنا إلى الأرقام في فرنسا وحدها، حسب تقرير عام 2024، نجد 12 مليون بالغ يعانون من ألم مزمن.
والرقم الصادم هو أن 57% من هؤلاء هم من النساء.
هذا قاد الباحثين للبحث عن تفسير بيولوجي وليس مجرد تفسير نفسي، واكتشفوا بروتيناً محدداً في الجهاز العصبي مرتبطاً بتخفيف الألم.
كأنه مسكن طبيعي داخل الجسم.
تماماً. المفاجأة كانت أن هذا البروتين يتواجد بكثرة وبكثافة أعلى بكثير لدى الذكور الفئران مقارنة بالإناث.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى في البشر،
سنجد أنه يفسر بيولوجياً لماذا قد تعاني النساء من الألم بشكل مختلف أو تستمر معاناتهن لفترات أطول. تركيبة الجهاز العصبي تختلف في آلية كبح إشارات الألم.
هذا اكتشاف يغير قواعد اللعبة، ربما يمهد لصناعة أدوية مسكنة مخصصة بناء على الاختلافات البيولوجية.
هذا هو الاتجاه المستقبلي للطب الشخصي بالتأكيد.
مذهل. دعونا ننتقل الآن إلى المحور الثالث في تحليلنا الشامل، تأثير البيئة على أجسادنا ونفسياتنا، ونبدأ بخطر شمس الشتاء.
شمس الشتاء التي يستهين بها الكثيرون.
نعم، هناك فكرة ساخرة بأن واقي الشمس هو اختراع مخصص فقط لأيام الشاطئ في الصيف.
طبيبة الجلد أودري ميلن تحذر بشدة من هذا الاعتقاد. السر يكمن في فهم أنواع الأشعة. لدينا أشعة UVB التي تحرق الجلد السطحي وتكون قوية صيفاً.
ولدينا أشعة UVA.
وهذه هي الخطر الخفي. أشعة UVA تخترق الغيوم وتصل إلى الأرض بنفس القوة طوال العام. هي لا تسبب حروقاً سطحية، بل ستغلغل بعمق.
وتسبب الشيخوخة.
تسبب شيخوخة الجلد، التجاعيد، وتدمر الخلايا، وقد تؤدي إلى ربطان الجلد. لذا الحماية اليومية ضرورية. استخدام واقي شمس بدرجة حماية بين 15 و30 يومياً و50 للبشرة الحساسة.
وماذا عن الإحمرار البسيط الذي يظهر في الشتاء ويعتبره البعض علامة على الصحة والنشاط؟
ليس علامة صحة أبداً. هذا الإحمرار هو استجابة دفاعية من الجلد يحفز فيها صبغة الميلانين لحماية نفسه من التلف.
بيئتنا تتغير، ومع هذا التغير نلاحظ ارتفاعاً مبكراً في درجات الحرارة، والمصادر تربط هذا الارتفاع بزيادة الحساسية.
ارتفاع الحرارة يوقظ الطبيعة مبكراً، مما لا يعني إطلاق حبوب اللقاح بكثافة. المصادر تتحدث تحديداً عن شجرة الألدر في فرنسا.
حبوب اللقاح هذه تسبب عطساً، حكة في العينين، وربما نوبات ربو. ما هي النصائح العملية التي يقدمها الخبراء للتعامل مع هذا الهجوم البيئي؟
هناك خطوات عملية بسيطة لكنها فعالة. ارتداء نظارات شمسية لحماية العيون كدرع ميكانيكي. تهوية المنزل يجب أن تكون في الصباح الباكر أو بعد الغروب لتجنب أوقات ذروة انتشار اللقاح.
وهناك نصيحة ملفتة بخصوص الشعر.
نعم، غسل الشعر قبل النوم. حبوب اللقاح تعلق بالشعر طوال اليوم، وإذا لم يغسل تنتقل إلى الوسادة ويتم استنشاقها طوال الليل. وبالطبع إغلاق النوافذ وقت الذروة واستشارة الطبيب إذا لزم الأمر.
ممتاز. من البيئة الخارجية والأشعة وحبوب اللقاح نغوص في البيئة النفسية. إذن ماذا يعني هذا كله لراحتنا النفسية؟ المحور الأخير يطرح موضوعاً شائكاً، هو الشك في الحب والقلق العاطفي.
الشك المزمن في مشاعر الشريك هو حالة تستنزف الاستقرار النفسي لأي شخص.
المصادر تحلل الدوافع خلف هذا الشك. الأمر لا يتعلق دائماً بتصرفات الشريك الحالي، أليس كذلك؟
دقيق جداً. غالباً ما يكون الشك نابعاً من تجارب سابقة مؤلمة، أو خوف عميق من الارتباط، أو ببساطة ضعف في آليات التواصل بين الطرفين،
مما يؤدي إلى الإفراط في تفسير وتحليل كل كلمة أو حركة.
وهذا الإفراط يخلق مشكلة من لا شيء. المصادر تؤكد على فكرة هامة: الحب المستدام لا يقاس بالهدايا الاستهلاكية أو الإيماءات الكبيرة،
بل بالدعم في الأوقات الصعبة والاحترام المتبادل.
التواجد الهادئ والمستمر هو المقياس الحقيقي.
وما هي النصيحة الأهم لتجاوز هذا القلق العاطفي؟
التواصل الصريح بهدوء، التحدث عن المخاوف بدلاً من كتمانها وتحليلها بشكل منفرد، وعدم التردد أبداً في استشارة مختص نفسي إذا تحول الشك إلى عائق يومي. الحب ليس يقيناً مطلقاً.
إذن صحتنا هي نسيج بالغ التعقيد، يمتد من ترتيب تناول وجبة الإفطار لتخفيف العبء عن القولون إلى الانتباه لتدريجات مصة دواء بسيطة قد تنقذ كبد طفل، ويمر بإدراكنا للفروق البيولوجية المعقدة في الألم بين الرجال والنساء، وصولاً إلى إدارة قلقنا العاطفي وتواصلنا مع من نحب.
كل هذه التفاصيل مترابطة بشكل مبهر، وهنا تتجلى فكرة تستحق التأمل. رأينا اليوم كيف أن العلم الطبي تراجع عن قرار إيقاف دعم أدوية ألزهايمر بعد سنوات من رفضها، متقبلاً التغيير. وكيف أن اليقين المطلق في الحب يعتبر وهماً يجب التخلص منه لضمان استقرار العلاقات؟
فكرة عميقة.
هذا يطرح تساؤلاً جوهرياً يمكن للجميع التفكير فيه. هل تكمن صحتنا الحقيقية، سواء الجسدية أو النفسية، في التخلي عن حاجتنا الماسة لليقين المطلق وتقبل أننا في رحلة مستمرة من التجربة، الخطأ والتكيف الدائم مع المعطيات الجديدة؟
هذا التساؤل يضع رحلتنا اليوم في إطار فلسفي وعملي رائع. التكيف المستمر هو مفتاح الصحة والتوازن. نصل هنا إلى ختام رحلتنا الاستكشافية في هذه المصادر. نرجو أن يكون هذا الغوص المعرفي قد قدم أدوات ورؤى جديدة تساعد على فهم أعمق للصحة بأبعادها الجسدية والنفسية. شكراً لكل من يرافقنا دائماً في هذا التحليل الشامل، ونلتقي قريباً في استكشاف جديد. إلى اللقاء.